أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال: قدس الله روحه مسألة. قال: ويبدأ بفرجه الأعلى فينقيه، ثم بفرجه الأسفل. وهذا قد نص عليه الهادي عليه السلام في الأحكام والمنتخب جميعا، وهذا يدل من قوله على أنه لا يفصل بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، في أن الماء ينجس، لأنه علله، قال أنه يبدأ بالقبل لأنه لو بدأ بالدبر ثم غسل القبل، لم يسيل من القبل على الدبر وينجسه، فيفيد أنه يتنجس الماء، سواء هو الوارد على النجاسة أو النجاسة واردة عليه، في أن الماء ينجس، لأنه إذا كان كذلك يكون الوجه فيه أنه منع من الابتداء بالفرج الأسفل، لأنه لو ابتدأ به لكان الماء يلقى الفرج الأعلى وهو نجس، ثم ينزل إلى الفرج الأسفل وقد صار نجسا فلا يطهره. هو مقتضى كلام الهام. وإذا غسل الفرج الأعلى أولا كان ما ينحدر عنه من الماء طاهرا ويطهر به الفرج الأسفل. ومذهب الشافعي أن الماء لا ينجس إذا ورد على النجاسة، وينجس إذا وردت النجاسة عليه، وهذا لا معنى له، لأن أكثر ما استدللنا به على أن الماء اليسير ينجس بوقوع النجاسة فيه يقتضي نجاسة الماء إذا ورد على النجاسة، مثل استدلالنا بقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، واستدلالنا بأن الماء اليسير إذا حصلت فيه النجاسة ثم شرب أو تطهر به صار النجس مشروبا ومتطهرا به وغير ذلك. فكل ذلك يبين أنه لا فصل بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. فإن قيل: لو كان الماء ينجس بوروده على النجاسة لكان يجب لوروده على أن لا يطهر النجس أبدا، لأنه كان ينجس الماء الوارد على النجاسة، ثم كان الماء الثاني ينجس الماء الأول، ثم كذلك أبدا. عندي إنه غلط إنه القياس. ثم كان الماء الثاني ينجس بالماء الأول، ما بالشيباء. الإشكال أنه إذا قلنا إن الماء ينجس بوروده على النجاسة فيلزم أن الفرج الأعلى ما يطهر دائما، أن كل ما ورد من ماء تنجس، هذا الإشكال. الجواب عليه قوله: قيل له: ليس الأمر على ما قدرت، وذلك أن النجاسة والطهارة أمور شرعية، فيجب أن تكون أحكامها بحسب ما تقتضيه الشريعة، وليست أمورا عقلية فيرجع فيها إلى مقتضى العقل. وإذا كان ذلك كذلك فغير ممتنع أن يرد الشرع بأن الماء إذا ورد على النجاسة نجس الماء وطهر الموضع. فإذا كان ذلك غير ممتنع فليس علينا إلا بيان ورود الشرع به، وقد بينا ذلك بما دللنا عليه على أنه لا فرق بين ورود النجاسة على الماء ووروده على النجاسة. يكشف ذلك أن الأمر لو كان في النجاسة والطهارة على ما ذكروا لوجب في البئر إذا وقعت فيها النجاسة ألا تطهر أبدا، لأن الماء النجس إذا نزح فلا شك أنه يترشش على جوانب البئر، فلو كان الأمر بالقياس لكانت البئر لا تطهر أبدا، ولكن الشرع ورد بأنها تطهر بأن ينزع حماؤها، وهذا واضح والحمد لله، لا تظهر الجوانب حتى الحبال هذه بنت تنبغ بين الماء. فإن استدلوا بأن أعرابيا بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بأن يصب عليه ذنوب من ماء، فلو كان الماء ينجس بوروده على النجاسة لكان ذلك الماء يزيد المسجد نجاسة. قيل له: أرض المدينة أرض حصبة، إذا صب عليها الماء رسب في الأرض، كحاله إذا صب على الرمل، فالماء الملاقي للنجس إذن ليس يستقر على وجه الأرض، بل يرسب فيها ويصير في باطن الأرض، فلا يجب فيه ما قدرتم، على أنه قد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بحفر ذلك الموضع. أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن سمعان بن مالك الأسدي عن أبي وائل عن عبد الله قال: بال أعرابي في المسجد فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصب عليه دلو من ماء، ثم أمر به فحفر مكانه. الحفر يدل على أنها قد أزال التراب الذي جاء فيها البول. مسألة في الاستنجاء باليمين. قال: ولا يجوز لأحد أن يستنجي بيمينه إذا أمكنه، وإن فعله أجزأه. وقد نص الهادي عليه السلام في الأحكام على المنع من الاستنجاء باليمين، فدل كلامه على أنه إذا فعله أجزأه، لأنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك نظرا منه للمؤمنين لما لهم فيها من المنافع في المآكل وغير ذلك، لما لهم فيها يعني في اليد اليمين من المنافع في المآكل حينما يأكلوا باليمين. فبين أن الغرض فيه تنزيهها عن الأقدار، لا أن الاستنجاء بها لا يقع. والذي يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يستنجي بيمينه ما أخبرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل، حدثنا الناصر، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمين. لا ناهية بلا فتح السين لأنه مشدد، تخلص من التقاء الساكنين إلى الفتح أحسن في الفعل. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قالوا لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، قد نهانا أن نستنجي باليمين. أظنه قد تقدم هذا الحديث قبل رده لجل محل الشاهد، لجل قوله نهانا أن نستنجي باليمين، هو حديث طويل. فأما جوازه إن استنجى باليمين فلا خلاف فيه، ما هو جوازه بجه إجزاؤه فشي عنده جوازه، هو معناها إجزاءه لأن ذكرها في المثل يقوله إذا وإن فعله أجزأه. فأما جوازه إن استنجى باليمين فلا خلاف فيه، ولأنه مثل إزالة سائر النجاسات في أنه لم يؤخذ على الإنسان إلا إزالته بالماء المطلق، يشتي قيسه على إزالة النجاسات، لكنه مشكل لأن الظاهر في الاستنجاء أنه عبادة أنه من الوضوء، ما هو مثل إزالة النجاسات. إزالة النجاسة ما فيه شروط، لأن ما هو عبادة، ما هو إلا من يسموه من الأحكام السببية. بفرق بين الأحكام السببية والأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. فالأحكام الوضعية هي ربط المسبب بالسبب، مثل أفعال الخطأ، الخطأ سبب في وجوب الدية. ما هو من العبادات؟ لأن له من العبادات ما من لزم إلا البالغ، والطفل إذا قتل وجب عليها الدية مع أنه ما هو مكلف. الأحكام الوضعية ما يشترط فيها التكليف، أن ما هي عبادة، إنما هي مسببات مربوطة بأسبابها. هذا النجاسة إزالتها سبب، يعني غسلها سبب في إزالتها، فالسبب مؤثر بنفسه، ما بيحتاج له إلى نية ولا شيء. مسألة قال والاستنجاء، هو قد أشار إلى هذا بلا جاسة على النجاسات، كدداري ما هم مثل سائر النجاسات، ما هم منها، هو من الوضوء، والوضوء عبادة، لكن له شبه بإزالة النجاسة بسبب حين به نجاسة موجودة. مسألة قال والاستنجاء بالأحجار قبل الماء مستحب، والمدر يقوم مقام الحجر، المدر هو العتل، وهذا قد نص عليه يحيى بن الحسين عليه السلام في المنتخب، وهو مما لا أحفظ فيه خلافا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنجى بالأحجار وأمر به، وقد ثبت أن الاستنجاء بالماء واجب، فثبت أن الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه مستحب، يعني إذا هو واجب قدوا يكفي ما بهم خلص منه. صاروا كيف أنهم قالوا أن المتيمم يجب عليه التجفاف وجوب، لأن ما هو مستنجي بالماء، المتيمم لعدم الماء. مسألة قال القاسم عليه السلام ويكره البول قائما إلا من عله، وقد نص عليه القاسم عليه السلام في مسائل النيروسي، والذي يدل عليه ما أخبرنا به أبو بكر المقري، حدثنا الطحاوي، حدثنا إبراهيم بن مرجوق، حدثنا أبو عامر قال أبو جعفر الطحاوي، وحدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال يعني أبو عامر وأبو نعيم، حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. وفي بعض الروايات أن عائشة قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما فلا تصدقه، وفي بعضها فكذبه. أبلى بهنا نقطة نشتي نبه عليها، نقطة تحتفظ. يروى بعض الشيعة أن عمر بن الخطاب كان يقولهم ظن، ورواها بعض السنية، والمتعصبين من ما يسمى بأهل السنة أنكروا الرواية عن عمر مرة. وروى البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله بال دائما، ما عمر أنكروها، قالوا أنها ما يجوز لأنها من أصحاب رسول الله، هذا مطعن الصحابة، كيف نحن نروي عن عمر أنه يبول قائما؟ وروى عن النبي أنه بال قائم وصححوها في الصحيحين. هذا يعرف واحد مدى تقديرهم للنبي، وذا عمر ما بلا تنزيه له رجل أنه صاحب النبي، أما النبي ذا قبله هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنها مطعن باعتراف. إذا عائشة قد فهمت أنها مطعن في الرسول فلذا كذبته. والبول قاعدا أقرب إلى ستر العورة من البول قائما، فيجب أن يكون ذلك أولى، وأن يكون البول قائما مكروها لأنه أقرب إلى إبداء العورة. وقد أخبرنا محمد بن عثمان بن سعيد النقاش قال حدثنا الناصر للحق عليه السلام حدثنا محمد بن منصور عن يوسف بن موسى عن محمد بن الصلت عن قيس بن الربيع عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نهيت أن أمشي وأنا عريان، إنها أنا عريان أبلا ذا شكلها. وفيه أيضا وجه آخر، وهو أن البول قائما أقرب إلى أن يترشش على البدن، فيجب أن يكره لأنه خلاف الاحتياط. وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أحدهما كان لا يستنزه من البول، فالبول قائما يعرضه لإتناكش بالبول. هذا الحديث حديث ابن عباس ما أسنده لأنه تقدم، وقوله لا يعذبان وما يعذبان في كبير يعني ما يعذبان في كبير في عرف الناس عندهم انه بسيط. وقد ذكرنا الحديث عند ذكرنا بول ما يؤكل لحمه بإسناده، فكل ذلك يبين صحة ما ذهبنا إليه من كراهة البول قائما. فإن قيل روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما رواه الطحاوي يرفعه، وروى أيضا يرفعه إلى شعبة عن سلمة بن كهيل. هذا السابر ماذا يا أبهاية أنه قال يرفعه يعني الطحاوي. وروى أيضا يرفعه إلى شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي ظبيان أن عليا عليه السلام بال قائما، وروى مثله عن عمر أيضا. هما بلا رواه الطحاوي عن النبي وعن علي اللي تصغر حقة عمر، يعني ما بدنا نسكت من عمر ولا باي الطوب النبي وعلي أبو فيهم مطاع. قيل له وقد بينا وجه الكراهة في ذلك، وليس يمتنع أن يكون هذا الفعل وقع منهم على سبيل الضرورة، ونحن لا نمنع من إجازة ذلك عند الضرورة، وهذا أولى لنكون قد استعملنا الأخبار كلها. إلهنا ما عليكم.